بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس الماضي بعضا من تفسير قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وذكر صلاة الخوف، وأن العدو إذا كان في غير ناحية القبلة تصلى الصلاة على ثلاث، قرأنا ثلاث صفات منها، فما هي إذا كان العدو في غير ناحية القبلة؟ نعم. فكل واحد يكون له ركعتان، يكون له ركعتان تامتان. والطائفة الأولى قلنا تحظى في هذه الصفة بتكبيرة الإحرام، والثانية تحظى بالسلام مع الإمام، وهذه أكمل ما يكون. الصفة الثانية هو يسلم خلاص، فترجع الطائفة الأولى فيقضون، يتمون الركعة التي بقيت، ثم يذهبون يتمون ما بقي. وهذا حديثه، دليله في حديث ابن عمر. الصفة الثالثة يصلي الإمام أربع ركعات، بكل طائفة ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم. هذه ثلاث صفات كلها ثابتة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ثم ذكر كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة، وذكر أيضا قبلها إجزاء الركعة في صلاة الخوف، نقرأ. قال الإمام البغوي رحمه الله: وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. حديث حذيفة هذا حديث ثابت إما بذاته أو بمجموع طرقه على الخلاف الذي فيه، فله ثلاث طرق. الطريق الأولى عند أحمد وأبي داود والنسائي، من طريق الأسود ابن هلال، عن ثعلبة ابن زهدم، عن حذيفة رضي الله عنه. واختلف في ثعلبة ابن زهدم، فمن الأئمة من يرى أنه صحابي، فإذا كان صحابيا فالإسناد صحيح، ومن أهل العلم من نفى صحبته فيكون تابعيا مجهول حال. له طريق ثانية، أخرجه أحمد أيضا، من طريق مخمل ابن دماث، عن حذيفة رضي الله عنه، ومخمل هذا مجهول. وأخرجه أحمد أيضا من طريق سليم ابن عيد السلولي عن حذيفة رضي الله عنه. فالحديث ثابت بهذه الطرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ولم يقضوا شيئا. قال: ورواه زيد بن ثابت وقال: كانت للقوم ركعة واحدة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. وهذا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق. كلهم من طريق سفيان عن الركين الهزاري، عن الركين الهزاري عن القاسم ابن حسان عن زيد بن ثابت، ورجاله ثقات. من رجال الشيخين إلا حسان أو القاسم بن حسان، وهو أيضا ثقة، قد وثقه أحمد بن صالح كما في ثقات ابن شاهين. الحديث صحيح. وأيضا بمعنى هذا الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي الخوف ركعة. قال: وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف وقالوا: الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. وأكثر أهل العلم على أن الخوف لا ينقص عدد الركعات، لأن هذه صلاة ركعة، هل هي مجزئة؟ الجمهور يقولون غير مجزئة، ركعة، بل تصلى ركعتين. قالوا: أما هذه الأحاديث فمعنى أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وقضوا لأنفسهم ركعة، فيوافق حديث جابر الذي في الصحيح أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وكل طائفة قضت لأنفسها ركعة. قالوا: أما رواية ولم يقضوا حديث حذيفة، قالوا: لم يقضوا تلك الصلاة حين أمنوا، وإلا كل طائفة صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتمت ركعة لأنفسها، فهم أتموا ركعة. وقول حذيفة لم يقضوا أي لم يقضوا تلك الصلاة حين أمنوا، بل اعتدوا بها وأجزأتهم فلم يقضوها في حال أمنهم. وذهب بعض العلماء، وهو مذهب كثير من أهل العلم من التابعين وغيرهم، أنه تجزئ في شدة الخوف ركعة واحدة. إذا اشتد الخوف فتجزئ في ركعة واحدة. قالوا: هذه الأدلة صريحة، وحديث حذيفة صريح أنهم لم يقضوا، أي لم يقضوا ما فاتهم، لم يتموا الركعة التي بقيت، اعتدوا بتلك الصلاة. قال وحديث بن عباس صريح في هذا، إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضار أربعا، في السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا هو ظاهر الأدلة، أنه عند شدة الخوف تجزئ ركعة. فإذن هذه تكون صفة رابعة في صلاة الخوف، صلاة ركعة واحدة، يصلي الإمام ركعتين وكل طائفة لها ركعة وتجزئها، ويكون هذا فيما إذا اشتد الخوف جدا. قال رحمه الله: وإن كان العدو في ناحية القبلة في مستوى، إن حملوا عليهم رأوهم، يعني مستوى أي من الأرض، ليس في تعرجات أو مرتفعات، حيث أن العدو إذا هاجمهم يرونهم ويبصرونهم. وإن كان العدو في ناحية القبلة في مستوى، إن حملوا عليهم رأوهم، صلى الإمام بهم جميعا وحرسوا في السجود، يصلون جميعا مع الإمام، ولكن في أثناء الصلاة ينقسمون كما سيبين الحديث. كما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني، قال أخبرنا أبو عوانة الحافظ، قال أخبرنا عمار، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه، سجد هو الصف الأول، وقام الصف المؤخر في نحر العدو لم يسجدوا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، أي سجدوا لأنفسهم، ثم قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم ليحصل العدل، ثم ركع عندنا ركع والصواب ركع، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وهذا في صحيح مسلم، الكل يصلي ويجعلهم الإمام صفين حتى وقت السجود يفترقون، وإلا الكل يصلون معه، فإذا سجد في الركعة الأولى سجد معه الصف الأول، فإذا قضوا سجودهم وقاموا سجد الصف الثاني بمفرده. ف فإذا أتموا سجودهم وقاموا تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى الصف المؤخر، هم يصنعون كذلك فيحرسون في صلاتهم لأن العدو أمامهم. فهذه أيضا من صفات صلاة الخوف. أيضا إذا اشتد الخوف جدا ولم يمكن أن يجتمعوا صلوا وهم يمشون، يجوز أن يصلي المقاتل وهو يمشي ويومئ إيمان بالركوع والسجود. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلي وهو يمشي أو يصلي وهو راكب، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها، بل يصلي وهو يضرب بالسيف، يصلي وهو يرمي بالسلاح، يصلي وهو يقبل ويدبر ويذهب يمينا وشمالا. هذا إذا اشتد الخوف ولم يمكنهم الاجتماع. قال واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم، ويحكى عن بعضهم عدم الجواز، أي قالوا هذا شيء خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يحبون الصلاة معه، وأما من بعده فيصلي طائفة بهم إمام وطائفة أخرى بهم إمام وكلهم يصلون صلاتهم تامة، ولكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم حين كان الصحابة يحبون أن يأتموا به وأن يصلوا معه، وهذا غير صحيح، بل جائز أن تصلى صلاة الخوف بهذه الصفات في هذا الزمن وفي كل زمن، إن الأدلة عامة. ولذا ضعف البغوي هذا القول، قال ويحكى عن بعضهم عدم الجواز ولا وجه له، أي ليس له دليل هذا القول، قول ضعيف. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، روي فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة. وقال مجاهد في سبب نزول هذه الآية عن أبي عياش الزرقي، عندنا عن ابنه الصاد عن أبي، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر، فقال المشركون لقد أصبنا غرة هؤلاء لو حملنا عليهم، الغرة أي الغفلة، قد أصبنا غفلتهم وانشغالهم بالصلاة فلو حملنا عليهم، فلو حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر، وهذا سبق معنا عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم له طرق كثيرة إلى أبي عياش الزرقي، أشهرها طريق منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، وظاهر الأسناد الصحة إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري أنه مرسل عن مجاهد دون ذكر أبي عياش، ولكن له شواهد هو بها حسن. هذه بعض الأحكام أيضا المتعلقة بصلاة الخوف، وسيأتي تتم ذلك إن شاء الله. أخ يقول بعض المرابطين في بعض الجبهات يسأل عن قصر الصلاة وإتمامها، والسؤال أنهم مرابطون في غير بلادهم أي مسافرون، وليسوا في مقدمة الصفوف وإنما هم في المؤخرة، وإذا احتيج إليهم في المقدمة ذهبوا، ومدة الرباط 20 يوما ثم يرجعون إلى بلادهم لأن دوامهم 20 يوما فقط. معلوم أن المجاهدين في جبهات القتال إذا كانوا مسافرين ليس لهم غرض في الإقامة في ذلك المكان، حتى ولو كان سيداوم 20 يوما، لكن لو حصل النصر قبل 20 يوما سيترك ذلك المكان الذي هو فيه، بخلاف الذي يكون في معسكر إنسان مثلا عسكري موظف في معسكر ليس في جهاد أو قتال لكنه موظف في ذلك المكان فيسافر إليه، فهذا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يلزمه إتمام الصلاة، يلزمه إتمام الصلاة. وأما الذي يكون مجاهدا سواء كان في مقدمة الصفوف أو كان في المؤخرة رافدا لهم فهذا ليس معسكرا هناك وليس له هم في البقاء في ذلك المكان، إنما هو يريد يتقدم، فإذا جاء تقدم أو انتصر ترك ذلك المكان ورجع، وليس معسكرا يلازم فيه، فهذا له قصر الصلاة وإن كان يطول بقاؤه فيها، وله أن يقصر الصلاة ولو كان دوامه 20 يوما لأنه لم يستقر فيها. وليس من نيته الاستقرار، بل لو تقدم المقاتلون تقدم معهم وترك ذلك المكان ولو انتصروا لرجع إلى بيته وليس معسكرا في موضع معين، فهذا له قصر الصلاة. ولكن هذا كما سبق لا يشمل من هو في معسكر وليس هناك قتال أمامه أو تقدم في بعض الجبهات، فهذا يتم إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.